يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
وبركاته أبنائي وبناتي طلبة طالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم على شاشة قناة الرحمة. ونبدأ اليوم بحول الله وقوته وتوفيقه الدرس الأخير في الكيمياء الغير عضوية. فإحنا انتهينا المرة الماضية من شرح الخلايا الجلفانية، والنهاردة إن شاء الله هنشرح الخلايا التحليلية، وبيها نكون إن شاء الله وبتوفيقه انتهينا من الكيمياء الغير عضوية، عشان نبدأ بعد كده بعد عمل مراجعة سريعة الأول على باب الماضية نبدأ في الكيمياء العضوية. والنهاردة إن شاء الله موضوعنا هو الخلايا التحليلية، أو بنسميها الخلايا الإلكتروليتية. ولو بصينا مع بعض على السبورة هنجد أن الخلايا التحليلية عبارة عن مصدر للتيار الكهربي، بيمر التيار الكهربي في مصهور أو محلول بنسميه إلكتروليت، وعندي أقطاب سالبة وموجبة، هنا القطب السالب وهنا القطب الموجب للبطارية. الساق المتصلة بالقطب السالب هنا تسمى كاثود أو مهبط، وده أول فرق واضح بين الخلية التحليلية والخلية الجلفانية، أن الكاثود قطب سالب، كان هناك الأنود والقطب السالب، والأنود أو المصعد قطب موجب. ونجد أن الخلية التحليلية هتحول أو هناخد مصدر للتيار الكهربي زي ما قلنا في بداية الباب عشان تحوله إلى تفاعلات أكسدة واختزال، وبالتالي يبقى الخلية دي وظيفتها تحويل التيار الكهربي المستمد من مصدر خارجي إلى تفاعلات أكسدة واختزال تتم هنا في الإيه؟ في الإلكتروليت. وبالتالي يبقى أول فرق، الفرق الثاني بين الخلايا الجلفانية والخلايا التحليلية، إن الخلايا الجلفانية هناك بتحول الطاقة الكيميائية أو بتحول تفاعلات الأكسدة والاختزال إلى تيار كهربي. هنا هناخد من التيار الكهربي وسيلة للحصول على تفاعلات أكسدة واختزال. ويبقى أنا عندي هنا بداية عرفنا التعريف، هناك كان الخلايا الجلفانية الأكسدة والاختزال غير تلقائي، كان الأكسدة والاختزال تلقائي في الخلايا الجلفانية، بينما في الخلايا التحليلية أو الإلكتروليتية هيكون الأكسدة والاختزال بالمصدر الكهربي وليست تلقائية، وبسميها أكسدة واختزال غير تلقائية. طيب النقطة الثانية، قلنا الكاثود هنا قطب سالب والأنود قطب موجب، ده قطب سالب عشان بيكتسب إلكترونات عن طريق البطارية، وده بيفقد إلكترونات عن طريق مصدر التيار الكهربي. النقطة اللي عايز ألفت انتباهك ليها، لما كنا بنتكلم عن الخلايا الجلفانية قلنا إن لابد من اختلاف الأقطاب، يعني لابد قطب يكون جهد أكسدته أو جهد اختزاله يختلف عن الآخر، واختلاف جهود الأكسدة والاختزال يؤدي إلى وجود تيار كهربي. أما في الخلايا التحليلية وأنا عندي التيار مستمد من مصدر خارجي، فالأقطاب قد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة. يبقى أنا عندي الاختلاف الأولاني، إن أنا عندي مصدر تيار كهربي هحوله إلى أكسدة واختزال، على عكس الخلايا الجلفانية. الخلايا الجلفانية كان الأكسدة واختزال تلقائية، هنا غير تلقائية. الأنود كان هنا قطب سالب، هنا الكاثود أو المهبط هو القطب السالب، والأنود هنا هو القطب الايه الموجب. الفرق اللي بعد كده ان في الخلايا الجلفانية يشترط اختلاف الأقطاب، بينما في الخلايا التحليلية قد تكون الأقطاب متشابهة، يعني لا مانع ان يكون مثلا الكاثود من النحاس والأنود نحاس، فالأقطاب قد تتشابه وقد تختلف لان وظيفتها نقل التيار الى داخل الإلكتروليت. النقطة الثانية اللي عايز ناخد بالنا منها أن الإلكتروليت ده ينقسم إلى حاجتين الاحتمالين، إما أنه يكون الإلكتروليت نقي وده المصاهير، وإما الإلكتروليت غير نقي وده المحاليل. هنا مصهور وهنا الكتروليت غير نقي اللي هو يبقى المحلول. ليه؟ لان انا لو اخدت مثلا، ودي النقطه اللي عايزك تاخد بالك منها، في فرق بين ان انا اعمل تحليل كهربي لمصهور ان اي سي ال ومحلول ان اي سي ال. ايه الفرق بينهم؟ ان في مصهور ان اي سي ال هيبقى الايونات الموجبه عندي كلها ايونات صوديوم موجبه، كاتيونات موجبه ان ايه، والكاتيونات السالبه السي ال. في المحلول هيبقى عندي الكاتيونات الموجبه الان ايه موجب والاتش موجب بتاعه المحلول او الميه، والايونات السالبه هتبقى سي ال سالب والاو اتش سالب. وبالتالي في الالكتروليت الغير نقي، عايز تاخد بالك معايا من نقطه، ان لما اجي اتعرض لعمليه الاكسده والاختزال هيبقى عندي نوعين من الايونات الموجبه او من الكاتيونات، او اكثر من نوع على حسب المحلول اللي عندي، واكثر من نوع من الايونات السالبه، يعني هيبقى في عندي حاجه اسمها منافسه على الاكسده والاختزال. وبالتالي لما اجي اقول هنا مثلا عندي تيار كهربي يمر في محلول كبريتات نحاس، يعني هفترض المحلول الالكتروليت ده كبريتات نحاس بين اقطاب نحاس، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه كبريتات النحاس هتتفكك الى ايونات نحاس موجبه وايونات كبريتات سالبه. ايونات الكبريتات السالبه تتجه للقطب الموجب الى المصعد او الانود، والكاتيونات سيو موجب 2 تتجه الى الكاثود. طيب عند الكاثود او المهبط هيحدث اختزال لمين؟ لايونات النحاس موجب 2 هتاخد الكترونات وتتحول إلى نحاس يترسب على المهبط. عند المصعد المصعد ساق نحاس هيحصل له أكسدة وهتنفصل أيونات النحاس من على ساق النحاس ويتحول لسيو موجب 2 ويفقد 2 الكترون. ثم يبقى هنا في اختزال عند المهبط لايونات النحاس من المحلول، واكسده عند المصعد لساق النحاس وذوبان ليها، ويبدا يقل وزن ساق النحاس نتيجه ذوبانها في المحلول، ويزيد وزن ساق النحاس اللي في المهبط نتيجه ترسب النحاس عليها. يبقى كان بيبدأ هنا وزن المصعد يقل ووزن المهبط يزيد. بيقل المصعد ليه؟ عشان بيحصل له ذوبان وأكسدة وتنفصل أيونات النحاس الموجبة في المحلول. يزيد وزن المهبط نتيجة تجمع أيونات النحاس الموجبة واختزالها وترسبها عليه. وفي الحالة ديت هيتكون عندي زيادة في وزن المهبط ونقص في وزن المصعد. طيب انا برضو في نقطه مهمه قبل ما انهي عايزك تاخد بالك منها. لما جينا هنا كنت بتكلم عن محلول، ومعنى محلول يعني الكتروليت غير نقي، يعني عندي عند المهبط زي ما هيكون موجود ايونات النحاس هيكون ايضا موجود ايونات الهيدروجين، ولكن النحاس اسفل الهيدروجين في السلسله وجهد اختزاله اعلى، وبالتالي بيختزل النحاس. وعشان كده في سؤال مهم عايزين نقوله بسرعة، لو أنا استبدلت المحلول ده بمحلول مثلا كبريتات كالسيوم، هل كان ممكن أحصل على الكالسيوم؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الكالسيوم لما يكون مع الإتش موجب الكالسيوم بيسبق الهيدروجين، والهيدروجين تحت والنحاس تحت. يبقى لو أنا عندي كالسيوم وهيدروجين ونحاس، لو كالسيوم هيختزل الهيدروجين لأن جهد اختزاله أعلى من الكالسيوم ومش هيتكون كالسيوم، ولذلك ديفي ما قدرش يحصل على الصوديوم من محلول كلوريد صوديوم. وهنا لما يجي يقول لك علل، يمكن الحصول على الفضة أو النحاس بالتحليل الكهربي المحللها بينما لا يمكن الحصول على الصوديوم أو الكالسيوم بالتحليل الكهربي المحلي لها على طول. هترجع للدرس اللي فات للسلسلة الكهروكيميائية وتاخد بالك أن الكالسيوم أو الصوديوم بيسبقان الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية، وبالتالي بيكون اختزال الهيدروجين أسهل لأن جهد اختزاله أعلى، بينما الفضة والنحاس تحت الهيدروجين في السلسلة، وبالتالي يسهل اختزال أيونات الفضة أو أيونات النحاس زي ما شفنا هنا، فتختزل أيونات النحاس وتترسب على المهبط في وجود الاتش موجب في وجود محلول ماشي، لأن النحاس جهد اختزاله أعلى من جهد اختزال الهيدروجين. ليه؟ لأن النحاس تحت الهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نصل إلى نقطة مهمة، وهي احنا عندنا زيادة في وزن المهبط مستمر ونقص في وزن المصعد ايضا مستمر، ما هي العوامل التي يتوقف عليها الزيادة في وزن المهبط والنقص في وزن المصعد، او تاني ما هي العوامل التي يتوقف عليها كتل المواد المتكونة عند الاقطاب سواء ذوبان في المصعد او زيادة في المهبط؟ هنجد ان عندنا عامل اساسي وهو كمية الكهربية. فمثلا لو مرت كمية كهربية التيار الكهربي مثلا 10 أمبير لمدة نص ساعة في محلول، وهل لو في نفس المحلول مررت تيار كهربي شدته 20 أمبير بدل 10 والزمن 10 ساعات بدل نص ساعة، هل كتل المواد المتكونة بمرور تيار 10 أمبير نص ساعة قد كمية المواد المتكونة بمرور تيار 20 أمبير لمدة 10 ساعات؟ مستحيل. إذن كل ما كمية الكهربية المرة في المحلول تزيد، كل ما كتل المواد المتكونة عند الأقطاب تزيد. ويبقى ده العامل الأول توقف عليه كتل المواد المتكونة هي كمية الكهربية، وحددها العالم فاراداي في القانون الأول ليه، قال إن عند مرور تيار كهربي في محلول أو ماسور فإن كتل المواد المتكونة عند الأقطاب تتناسب تناسبا طرديا مع كمية الكهربية المرة في المحلول، وده سميناه القانون الأول. طيب نجد العامل الثاني، وهو لو أنا عندي نحاس وفضة وألمونيوم وعدة خلايا وصلتها على التوالي عشان يمر فيها نفس كمية الكهربية، هل بمرور نفس كمية الكهربية هتكون كتلة النحاس قد كتلة الفضة قد كتلة الألمونيوم؟ لا، هتختلف. معانا اتصال من محمد مطروح. السلام عليكم.
ازيك استاذ حسن؟
يا مرحبا حبيبي، الله يكرمك.
مرحبا، ازيك؟ بعد اذنك عايز المذكره بتاعت حضرتك.
ممكن بعد الحلقه ان شاء الله تكلمني، او لو دخلت على الموقع القناه تلاقي كل الحلقات اللي فاتت، واذا كنت مصر على الملزمه كلمني بعد الايه، بعد الحلقه ان شاء الله. ودائما انصح ابنائي وبناتي بالاستعانه بالله ثم بكتاب المدرسة، فهو أفضل الكتب على الإطلاق، وربنا يوفقكم ويسددكم جميعا يا رب. طيب نرجع تاني إلى موضوعنا، وهو العوامل عندنا. قلنا لو ألمونيوم ونحاس وفضة هنجد إن الكتلة تختلف. طب باختلاف إيه؟ قالوا قالوا كتل المواد المختلفة لما يمر فيها تيار كهربي هتبقى كتلة الفضة إلى كتلة النحاس إلى كتلة الألمونيوم إلى كتلة أي عنصر آخر، نسبة بين هذه الكتل كالنسبة بين الأوزان المكافئة لهذه العناصر أو الكتل المكافئة لهذه العناصر، والكتل المكافئة هي الكتلة الذرية على التكافؤ. يعني تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض خطوة خطوة، ونبدأ نستنتج معا قوانين فاراداي وكيف نستخدمها في حل المسائل. أنا بقول لو أنا عندي عدة خلايا موصلة على التوالي وموصلة على التوالي عشان يمر فيها نفس كمية الكهربية، ومصدر تيار كهربي ودي خلايا موصلة على التوالي، هنعتبر ان الخلايا دي عبارة عن نحاس وفضة وألمونيوم. وجدوا أن النسبة بين الكتل هي نسبة 63.5 على 2 إلى 108 على 1 إلى 27 على 3. الأولى الكتلة المكافئة للنحاس هي الكتلة الذرية للنحاس على التكافؤ بتاعه، أو هنا محلول CuSO4، وهنا محلول AgNO3 على التكافؤ أحادي، يبقى 108 على 1. يعني كأنها النسبة بين الكتل المكافئة، ده مكافئ النحاس إلى مكافئ الفضة إلى مكافئ الألمونيوم. وبالتالي وضع فارادي القانون الثاني قال إن الكتلة تتناسب طرديا مع الكمية الكهربية أو كمية التيار، ده القانون الأول. القانون الثاني مع الكتلة المكافئة. وبالتالي نصل إلى علاقة مهمة جدا نبدأها الأول، إن كتلة المادة المترسبة تتناسب مع كمية الكهربية في الكتلة المكافئة. وبالتالي قلنا إن الكتلة هتساوي كمية الكهربية في مقدار ثابت، هتتناسب معها كمية الكهربية بوحدة اسمها الفارادي في الكتلة المكافئة. والكتلة المكافئة هي الكتلة الذرية على التكافؤ زي ما احنا شايفين مع بعض فوق هنا. وبالتالي لو جاء قال لي احسب معانا اتصال من دمياط. السلام عليكم طه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا ريت لو هدي التلفزيون شويه يا طه، الله يكرمك. لو قال لي احسب كتلة النحاس المترسبة من مرور 1/10 فارادي في محلول كبريتات نحاس ثنائية، اذا كان السي يو بيساوي 63.5، الحل هطبق القوانين بتاعتنا. انا عندي كمية كتلة مادة مترسبة هتساوي كمية الكهربية بالفارادي في الكتلة المكافئة. طب ايه الكتلة المكافئة للنحاس؟ نحسب الاول مكافئ النحاس او الكتلة المكافئة للنحاس هتساوي الكتلة الذرية 63.5، والتكافؤ هنا تكافؤ ثنائي يبقى على 2 هتبقى 31.75 جرام. الخطوة الثانية القانون ده، كتلة المادة المترسبة هتساوي كمية الكهربية بالفارادي في الكتلة المكافئة، أو يسميه المكافئ الجرامي. كمية الكهربية بالفارادي 1/10 فارادي في الكتلة المكافئة، أنا حسبتها هي 31.75، يبقى الناتج 3 جرام و175 من ألف عند مرور 1/10 فارادي. يبقى على طول مجرد ما يجيب لي مسألة ويديني كمية الكهربية بالفارادي ويديني الكتلة الذرية والتكافؤ، هقسم الكتلة الذرية على التكافؤ يديني المكافئ الجرامي أو الكتلة المكافئة الجرامية. هضرب كمية الكهربية بالفارادي في المكافئ الجرامي يديني كتلة المادة المترسبة. طب تعالوا مع بعض نشوف استنتاجات مبنية على قوانين فارادي. أنا عندي الفارادي بيساوي 96,500 كولوم. ناخد القوانين من الأول كده، قلنا كتلة المادة المترسبة بتساوي كمية الكهربية بالفارادي في الكتلة المكافئة أو في المكافئ. قلنا إن الفارادي وحدة قياس كمية كهربية، ولو بصينا للتعريف من خلاله هنجد إن إيه، لو أنا عندي الفارادي ده واحد يبقى كتلة المادة المترسبة هتساوي المكافئ الجرامي. وبالتالي ممكن تكتب معايا بسرعة تعريف الفارادي. الفارادي هو كمية الكهربية التي عندما تمر في محلول أو مصهور أو إلكتروليت تكون كتلة المادة المترسبة تساوي المكافئ الجرامي. يبقى الفارادي كمية الكهربية التي إذا مرت في محلول أو مصهور أو في إلكتروليت تكون كتل المواد المتكونة كاف دي تساوي المكافئ الجرامي أو الكتلة المكافئة الجرامية. الفارادي 96500 كولوم، وبالتالي لو اداني كمية الكهربية بالكولوم هقسمها، يبقى هنا كتلة المادة المترسبة هتساوي كمية الكهربية بالكولوم على 96500 في الكتلة المكافئة. يعني لما يجيب لي مسألة ويديني كمية الكهربية بالكولوم، يعني يقول لي مثلا احسب كتلة الكالسيوم المترسبة أو المتكونة من مرور 19300 كولوم في مصهور كلوريد كالسيوم، السي اي بتساوي 40. ايه الحل؟ خلي بالك معايا من حاجات. اول حاجه ادي كميه الكهربيه بالكولوم. الحاجه الثانيه ان انا مديني كلوريد كالسيوم، والسؤال هل بالضروره يديني تكافؤ العنصر؟ في حاله واحده، اذا كان العنصر له اكثر من تكافؤ. يعني لك الحديد، الحديد عندنا منه ثنائي وثلاثي، فقول لك الحديد في حديد اثنين. اذا كان نحاس، نحاس احادي وثنائي. اما الكالسيوم انت خدت الجدول الدوري وخدت ان الكالسيوم من عناصر المجموعه الثانيه، وبالتالي تكافؤه ثنائي، ومن صيغه كلوريد الكالسيوم CaCl2 هتفتكر ان تكافؤ الكالسيوم ثنائي. يبقى الخطوه الاولى هتجيب الكتله المكافئه، واسهل وافضل تخليها في خطوه مستقله، هتساوي الكتله الذريه اللي هي 40 على التكافؤ 2.20 جرام. الخطوة الثانية كتلة المادة المترسبة هتساوي كمية الكهربية بالكولوم اللي هي 19300 على 96500 في 20 في الخمسة، يبقى 10 على 5 هتساوي 4 جرام. يبقى كتلة الكالسيوم المترسبة من مرور 19300 كولوم في مصهور كلوريد كالسيوم هتطلع 4 جرام. الخطوه الاولى بقسم الكتله الذريه على التكافؤ اجيب الكتله المكافئه. الخطوه الثانيه بضرب الكميه الكهربيه بالفارادي اللي هي ناتج قسمه الكولوم على 6500 في الكتله المكافئه زي ما تعودنا في القول الاولاني. طيب نقطه ثانيه، خدنا في اولى ثانوي في الفيزياء ان كميه الكهربيه بالكولوم. معنا صهيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ومرحبا.
حسن،
الله يحييك حبيبي.
ممكن هل مع حضرتك مسألة في الكهربية؟
مسألة كهربية؟ طب ممكن أديك سؤال في الكهربية تحله شفوي؟
ماشي.
طب لو أنا عندي مر تيار كهربي، لو حليته شفوي ليك مكافأة صهيب. لو مر تيار كهربي في كلوريد ذهب ثلاثي وكانت كمية الكهربية 15000 كولوم ومر 5000 كولوم في كلوريد ذهب أحادي، مين هيديني كتلة الذهب المترسبة تكون أكبر في الاثنين؟ هل
ها؟ كل كلوريد الذهب الأحادي يعني الذهب في الكلوريد الأحادي؟
الذهب أحادي وثلاثي. لو مررت في كلوريد الذهب أحادي 5000 كولوم ومررت في كلوريد الذهب ثلاثي 15000 كولوم، مين هيديني كمية أكبر؟
مستويين.
أحييك ما شاء الله. صهيب بالمناسبة حبيبي عايز اقول لك على حاجه، داوم على الاذكار الصباح والمساء الله يكرمك عشان ربنا يحفظك من الناس بس، ولك مكافاه ان انا هدعي لك ان شاء الله صلاه الفجر بالليل.
ماشي،
ربنا يحفظك ويرضى عنك حبيبي. طب ما عندكش سؤال انت يا صهيب؟
لا والله انا كنت عايز نحل مع حضرتك بس.
طب انا عموما اديك مساله كمان. طيب لو انا عندي اكسجين ماشي مر في 8 فارادي، ما حجم الاكسجين باللتر؟ بص احسب
حجم الاكسجين بالليل.
حجم او تو هجيب لك بقى الباب السادس مع الثامن يا صايب.
ممكن اول حاجه نجيب الكتله
عند مرور 8 فرادي. ايوه حبيبي. ها
اول حاجه نجيب الكتله
كجميل.
الكتله الماده سواء كميه الكهربائيه بالفرادي في الكتله المكافئه.
جميل. طب اقول لك على حاجه اديك 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 يعني هديه.
ممكن حل ثاني نقوله عدد الفرادي في التكافؤ في عدد الذرات.
ايوه كده بقى ده الله يرضى عليك. يعني هتقول كده ان واحد مول اكسجين هيحتاج كم فرادي؟ أربعة.
واحد فرادي 96500 كلهم.
لا الواحد مول اكسجين بيلزم لتكوينه أربعة فرادي.
أربعة فرادي عدد الذرات.
ايوه يبقى كم مول يحتاج 8 فرادي؟
يبقى 2 مول.
الله يرضى عليك. 2 مول يعني كم لتر؟
يبقى 48.8.
ممتاز. 22.4 في 2 يعني 44.8 لتر. ما شاء الله عليك ربنا يحفظك.
أس حسن.
أيوة حبيبي.
الحلقة دي نبدأ في الكيمياء عضوية.
نعم. إن شاء الله المرة الجاية عضوية بإذن الله. طيب نرجع تاني الى قلنا ان الكولوم بيساوي امبير في ثانية. وبالتالي لو شدة التيار بالامبير في زمن بالثانية بتساوي كمية الكهربية بالكولوم. وبالتالي هتبقى كتلة المادة المترسبة هتساوي بدل الكولوم هقول شدة التيار بالامبير في الزمن بالثانية على 96500 في الكتلة المكافئة. وبالتالي لو أنا جبت مسألة قلت لك احسب كتلة الألمونيوم. معانا عبد الرحمن من أسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حبيبي.
سؤال حتى معايا سؤال في الباب الثامن.
نعم
معايا سؤال في الباب الثامن.
تحت أمرك حبيبي تفضل.
خليتان تحليليتان.
خليتان أيوة معاك تفضل.
تحتوي الأولى على محلول نترات فضة.
ماشي. الأولى فضة والأقطاب فضة.
الأولى نترات فضة
والأول تاني. والتانية
والتانية على محلول كبريتات النحاس.
نحاس تمام.
وبعد مرور التيار الكهربي
أيوة
لفترة زمنية محددة
تمام
ازدادت كتلة الكاثود
فين؟
في الخلية الأولى
في الفضة يعني.
أي
أيوة
1.78
88 من 1000
1.78 جرام.
جرام تمام.
فما مقدار
كتلة النحاس؟
الزيادة في كاثود الخلية الثانية.
جميل أحييك سؤال جميل يا حبيبي. حل حلو حالا دلوقتي الله يرضى عليك.
ماشي شكرا.
عفوا. طيب سؤال زميلكم يعني حلو وجميل وكويس بيقول لي أنا عندي خليتين الأولى فضة والثانية نحاس موصلتين على التوالي عشان يمر فيهم نفس كمية الكهربية. زاد وزن كاثود الفضة 1.88 جرام. عايز الزيادة في وزن كاثود النحاس. الخلية ديت أولا أو المسألة ديت ممكن تحل بطريقتين. إما تحل بالقانون الأول لفارادي إن أنا هعتبر إن كمية الكهربية مجهولة وبالاستعانة بكتلة المادة المترسبة هنا أجيب كمية الكهربية. يعني الحل الأول من القانون الأول لفارادي أدي أول حل. يعني أنا هكتب لك الخطوات والأرقام ممكن تجيبها أنت بالآلة بسرعة. هتقول إن 1.88 بتساوي كمية الكهربية كولوم على 96500 في 108 على 1. يبقى أنت عندك كتلة الفضة معلومة وعندك كمية الكهربية بالكولوم وعندك الكتلة الذرية والتكافؤ و 1500. طرفين في وسطين هتجيب كمية الكهربية بالكلوب. هتاخد كمية الكهربية دي، ده هنا في الفضة خلي بالك الكلام ده في خلية الفضة، هتاخد نفس كمية الكهربية ديت وهتحطها هنا كاف للنحاس هيساوي كمية الكهربية اللي طلعت هنا اهو، هتنزل هنا وتقسم على 6500 في الكتلة المكافئة للنحاس 63.5 على 2، يطلع لك كتلة النحاس المترسبة اللي هي الزيادة في وزن كاثود النحاس. يبقى انت هتجيب كمية الكهربية بالاستعانة بالرقم ده اللي هو كتلة الفضة المترسبة، وتجيب كمية الكهربية، تاخد كمية الكهربية تعوض بيها في المسألة التانية اللي بتاعت النحاس وتجيب كتلة النحاس. ده حل. حل تاني ان المسألة دي تنطبق عليها القانون الثاني لفاراداي، وهي ان كتلة المادة الاولى الى كتلة المادة الثانية تساوي مكافئ المادة الاولى على مكافئ المادة الثانية. يعني هتحط القانون كده، كتلة الفضة على كتلة النحاس هيساوي مكافئ الفضة على مكافئ النحاس. وممكن أقول كتلة الفضة على مكافئ الفضة يساوي كتلة النحاس على مكافئ النحاس، طبعا هيطلع نفس الناتج. وتعوض كتلة الفضة 1.88 من 1000، وكتلة النحاس مجهولة هتساوي مكافئ الفضة 108 على 1 ومكافئ النحاس 63.5 على 2. يبقى 108 1.88 من 1000 على س هتساوي 108 على 31.75 من 100. وبالتالي هتقول على طول قيمة س اللي هي كتلة النحاس أو زيادة في وزن كاثود النحاس هتساوي 1.88 من 1000 في 31.75 من 100 على 108، والناتج هيكون بالجرام. يبقى هنا عندي المسألة الجميلة بتاع زميلكم حلين، إما أن أنا أحلها على القانون الأول لفاراداي أن أنا أجيب كمية الكهربية وأعوض بها في النحاس وأجيب كتلة النحاس، أو أن أنا أطبق القانون الثاني أن النسبة بين كتلة الفضة إلى كتلة النحاس كالنسبة بين مكافئ الفضة إلى مكافئ النحاس، ومن خلال القانون الثاني أعوض فيه وأقدر أجيب كتلة النحاس المترسبة اللي هي تساوي الزيادة في وزن كاثود النحاس. طيب ده هنا برضو قبل استخدام شد التيار والزمن ناخد مسألة كمان على القانون اللي قدامنا ده. لو قال لي احسب كتلة الألمونيوم المترسبة من مرور تيار شدته 10 أمبير لمدة 9650 ثانية في البوكسايت مصهور البوكسايت AL2O3 معانا عبد الله من المحلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا. كنت عاوز اسالك بس سؤال.
تحت امرك حبيبي.
السؤال واقف معايا بس.
تحت امرك.
اجريت عملية طلاق لشريحة من النحاس.
ايوه.
مساحتها 100 سنتيمتر مكعب.
ده السؤال ده في دليل التقويم صح؟ اخر سؤال في دليل التقويم. اللي هو عايز سمك الطبقة صح؟ مليهولي يا سلام. الله يكرمك. ماشي.
ماشي. مساحتها 100 سنتيمتر مكعب.
مساحتها 100 سنتيمتر مكعب.
مربع ولا ايه؟ بامرار كمية من الكهرباء مقدارها أيوة. نص فرادات.
نص؟
نص فرادات.
ايوه حبيبي.
في محلول مائي من كلوريد الذهب الثلاثي. الطلاق لوجه واحد فقط 100 سنتيمتر مربع.
ايوه وجه 100 سنتيمتر مربع.
بيقول لي بقى احسب سمك طبقة الذهب المترسبة علما بان الكتلة الذرية للذهب بتساوي
ايوه
نعم
ايوه معاك سامعك
196 و98 من 100 وكثافته بتساوي 13.2 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب.
طب انا بص اقول لك على الفكره بتاعتها وفكر فيها لما اخلص بس احلها لك. فكرتها ببساطه هتعمل ايه بقى؟ هتجيب كتله الذهب. تمام؟ بعد كده هتحول الكتله ديت الى حجم عندك الكثافه.
ايوه.
ماشي واخد بالك معايا ازاي؟ أيوة. هتجيب بقى اللي هو اللي تقسم على المساحه يديك ارتفاع الطبقه. فاهمني ازاي؟
أيوة.
انت عندك المساحه عندك كام؟ 100 سنتيمتر مربع.
أيوة.
لو انت جبت الحجم وبعدين قسمته على 100 هيديك الايه؟ فاكر المساله ديت مشكلتها في حاجه واحده، انها بتعتمد على قانون في خمسه ابتدائي اللي هو بيقول ان الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع.
أيوة.
الارتفاع ده هو سمك الطبقه.
اه
واخد بالك؟
أيوة.
يبقى انت عندك لو جبت الحجم هتقسم الحجم على 100 هيديك السمك اللي هو سمك الطبقه، واخد بالك؟ وانا هحاول اكتبها لك وتكون معايا عشان انت تحسب الارقام على الاله واقول لك تمشي فيها ازاي.
ماشي
ماشي، فهمت فكرتها؟
ايوه نفسي.
انك هتجيب الحجم وبعد كده تقسم الحجم على كام؟
نقسمه على 100.
على 100 هيديك سمك الطبقه.
ايوه
ماشي حبيبي، ربنا يوفقك.
ماشي
في حاجه تاني؟ طيب نشوف هنا مع بعض. الالومنيوم بيساوي 27. الحل بمنتهى البساطه، بنطبق القانون الاول اللي احنا قدامنا ده، الكتله هتساوي شدة التيار كم؟ 10 في الزمن 9650 على 96500. في الكتلة المكافئة ممكن أفرد لها خطوة لوحدها وممكن أحطها هنا 27 على 3. يبقى أنا ضربت شدة التيار في الزمن على 6500 في الكتلة الذرية على التكافؤ اللي هي الكتلة المكافئة، دي مع دي فيها 9 وهنا راح هنا وده مع ده، يبقى الناتج 9 جرام. المسألة ديت ببساطتها كده جت في امتحان الثانوية العامة مرتين بس اختلاف بسيط خالص. بدل ما يطلب كتلة الألمونيوم المترسبة قال احسب الزمن اللازم، نفس الأرقام يعني لو الزمن ده مجهول عايزه واداني هو الكتلة 9. يعني بص كده، يعني دلوقتي لما طلب الكتلة طبقت القانون، الكتلة 6 تيار في الزمن على 6500 في الكتلة الذرية على التكافؤ الكتلة المكافئة، طلع الناتج 9 جرام. في المسألة بقى في الامتحان أو جت مرتين على ما أذكر قال لي إيه بقى فيها؟ اكتبها معايا المسألة ديت بعكس الأرقام اللي هو مديهال. قال احسب الزمن اللازم لترسيب 9 جرام نحاس. يبقى هنا قال 9 جرام ألمونيوم، احسب الزمن اللازم لترسيب 9 جرام ألمونيوم من البوكسايت عند مرور تيار شدته 10 أمبير، وبيديني الـ AL بتساوي 27. بمنتهى البساطة حل بسيط خالص، بس الاختلاف هنا إنه عايز الزمن، عايز ده، مديني الكتلة 9، يبقى الكتلة بقولي 9 هتساوي شدة التيار كم؟ 10 أمبير. أدي شدة التيار 10 حطها هنا، في الزمن هو اللي مجهول هكتب زين أو إكس أو سين اللي يعجبك، على 96500 في الكتلة الذرية 27 والتكافؤ 3. يبقى المجهول عندي هنا في المسألة دي الزمن، يبقى إذن الزمن هيساوي 9 في 96500 في 3 على 10 في 27. 3 في 9 ب 27 راحوا مع بعض، صفر ده مع ده، يبقى 9650 ثانية. يبقى سواء طلب مني الكتلة أو طلب الزمن أنا بحط القانون، الكتلة بيساوي شدة التيار بالأمبير في الزمن بالثانية على 96500 في الكتلة المكافئة. وقلت خلي بالك إن أنا ممكن اعوض عن الكتله المكافئه مره واحده في القانون هنا، وممكن افرد لها خطوه لوحدها ابدا بيها على اساس ان ابقى جزء من الحل ضمنته ان شاء الله يعني، وبعد كده اعوض في القانون اللي يعجبك الاثنين هيدي نفس الايه؟ نفس الناتج. طيب في عندنا نقطتين مسائل على تعريف الفرادي، وقبل ما نروح ليها اللي هو الترسيب درجة جرامية بيلزم التكافؤ في الفرادي وناخد تطبيقات عليها، عايزين نعرف مع بعض الكولوم، وفي تعريف في كتاب المدرسة للأمبير نعرف الفرق بينه وبين تعريف الكولوم. لو بصينا مع بعض كده، أنا عندي كولوم بيساوي أمبير في ثانية. وبالتالي يبقى الكولوم هو كمية الكهربية عندما يمر تردد 1 أمبير في زمن قدر 1 ثانية. قالوا طيب ما احنا ممكن نحط تعريف ثابت للكولوم. قالوا لو أنا عندي فضة محلولة 3 فضة خلية من تحليلية من الفضة يعني ومررنا فيها 1 كولوم هتبقى كتلة الفضة بمرور 1 كولوم هتساوي 1/96500. يعني بحل مسألة خلي بالك معايا بعمل ايه. انا بفترض ان كمية الكهربية المارة في محلول الفضة 1 كولوم وعايز كتلة الفضة المترسبة. هقول ان انا عندي كتلة الفضة هتساوي كمية الكهربية بالكولوم اللي هو 1/96500 في الكتلة الذرية 108 والتكافؤ احادي. يبقى اذا كتلة الفضة المترسبة بمرور 1 كولوم بتساوي 108 تقريبا. هي 107 وكسر بنكتبها 108 على التقريب على 96500. الرقم ده لو حسبته على الآلة عندك هيطلع علامة 0.1118 بالتقريب هيطلع 7 وكسر بالقرابة ل 8 ده جرام. أخذوا الرقم ده وحطوا تعريف الكولوم. فقال إيه بقى؟ قال إن الكولوم هو كمية الكهربية التي إذا مرت في محلول نترات فضة تكون كتلة المادة المترسبة الرقم ده أو 1.1 كده بالجرام. ده هو ده طبعا. هنحرك على 3 أرقام هدي 1 2 3 عشان أحول جرام لمليجرام وده كلام ابتدائي وإعدادي كلنا فاهمينه. يبقى هنا الرقم ده هقول بقى إن الكولوم تاني هو كمية الكهربية عندما خلي بالك معايا أهو الكولوم بنقول كمية الكهربية التي إذا مرت في محلول نترات فضة يترسب 1 ملي جرام 1.118 ملي جرام من الفضة. طيب ده تعريف الكولوم. خلي بالك معايا لو دورت في الكتاب في اللاب الثامن هتلاقي مغير ومزود حاجة وعايزك تصحصح معايا شوية عشان ايه نبهنا عليه أكثر من مرة وبفضل الله جت في امتحان الثانوية العامة زي ما قلنا بفضل الله. قال له هنا كان في كتابه اللي بقى كمية الكهربية التي إذا مرت في محلول نترات فضة لمدة ثانية يترسب الرقم ده سواء بالجرام أو بالملي جرام. تعال معايا شوف الفرق بين التعريفين. والأول ينفع تعريف إيه هنا بيقول لي كمية الكهربية التي إذا مرت في نترات فضة يترسب كذا بدأ الكولوم. هنا بيقول لي كمية الكهربية التي إذا مرت في نترات فضة لمدة ثانية. أنا قسمت كمية الكهربية على الزمن يبقى التعريف ده بالشكل ده بعد إضافة كلمة لمدة ثانية ما ينفعش يكون تعريف الكولوم لأن قسمت كمية كهربية على الزمن فيكون ده تعريف الأمبير. وخلي بالك من الفرق بين التعريفين. الكولوم كمية كهربية فقط أما الأمبير كمية كهربية على الزمن لأن أنا مقسم كمية الكهربية على الزمن هيديني الأمبير. كولوم على ثانية يديني أمبير. فهنا كمية الكهربية وده التعريف اللي موجود في الكتاب وده التعريف اللي جه في الامتحان أكثر من مرة حذف كلمة لمدة ثانية. بعض أبنائنا غلطوا وكتبها أمبير زي ما يعتبرها يعني إيه اختصار للتعريف. لا لما أحذف لمدة ثانية أصبحت كمية كهربية فقط غير مقسومة على الزمن يبقى تعريف الكولوم. أما لما يقول لي كمية الكهربية التي إذا مرت لمدة ثانية يعني معناها أنه قسم كمية الكهربية على الزمن يبقى ده تعريف الأمبير. ففرق بين الاثنين خلي بالك الله يسترك. هنا كمية كهربية فقط هنا كمية كهربية لمدة ثانية. وبالتالي يبقى عرفنا إزاي أعرف الكولوم. ممكن أعرفه من هنا كمية الكهربية عندما يمر التيار شديد 1 أمبير لزمن قدر 1 ثانية. وممكن أعرفه من خلال حل المسألة ديت إن لو مر 1 كولوم في نترات فضة هتكون كتلة الفضة المترسبة هي الرقم اللي قدامك ده، وده تعريف الكولوم وتعريف الأمبير. نرجع بعد تعريف الكولوم والأمبير إلى تعريف الفرادي. احنا قلنا الفرادي كمية الكهربية التي إذا مرت في محلول أو مصهور يترسب الكتلة المكافئة أو المكافئ الجرامي. وقلنا إن الكتلة المكافئة هي الكتلة الذرية على التكافؤ. الكتلة الذرية الجرامية أو بالجرام يعني، ودي بنطلق عليها ذرة جرامية أو جرام ذرة. يبقى الفرادي واحد فرادي بيرسب الكتلة الذرية الجرامية على التكافؤ. إذن لترسيب أو تكوين، سواء كانت رسب أو تصاعد أو ذاب، تكوين واحد ذرة جرامية من أي عنصر يلزم كم فرادي؟ التكافؤ في الفرادي يلزم، هنقول زد أو إكس فرادي، حيث زد أو إكس ده يرمز للتكافؤ. يعني تاني أقولها بعبارة أسهل شوية، عدد الفرادي اللازم لترسيب ذرة جرامية يساوي التكافؤ. بمعنى لو أنا قلت الترسيب ذرة جرامية ألمونيوم، لترسيب ذرة جرامية ألمونيوم هتحتاج كمية من الفرادي تساوي تكافؤ الألمونيوم اللي هو 3، يبقى 3 فرادي. طيب هل الكلام ده وكذلك نحاس؟ لترسيب ذرة جرامية نحاس يلزم 2 فرادي لو كان نحاس ثنائي، لترسيب ذرة جرامية حديد من حديد 3 يلزم 3 فرادي، من حديد ثنائي يلزم 2 فرادي، يعني على طول التكافؤ في الفرادي. طب السؤال هنا، هل الكلام ده ينطبق فقط على الفلزات ولا بيمشي برضو مع الغازات؟ بيمشي مع الغازات. بمعنى لو أنا قلت التصاعد ذرة جرامية هيدروأكسجين، خلينا في الأكسجين، هيلزم التكافؤ الأكسجين ثنائي بيلزم 2 فرادي. طيب آخر حاجة بقى هنا في الجزئية ديت المول. المول هو الجزيء، لو قلت الترسيب 1 مول ألمونيوم هحتاج كم فرادي؟ هتقول لي 3. هقول لك شاطر، بس ليه؟ تقول لي عشان الألمونيوم الذرة الجرامية هي المول. ليه؟ لأن جزيء الألمونيوم بيتكون من ذرة واحدة، وبالتالي يبقى المول للألمونيوم 27 جرام والذرة الجرامية 27 جرام. فلو قال لي الترسيب 1 مول ألمونيوم هقول له يلزم 3 فرادي. لكن لو قال لي التصاعد 1 مول أكسجين، هل جزيء الأكسجين بيتكون من ذرة واحدة ولا ذرتين؟ O2 بكتبه، ما اكتبه بكتب الصيغة الجزئية بتاعت أكسجين O وبكتب تحتها 2. ليه؟ لأنه جزيء الأكسجين بيتكون من ذرتين، يبقى 1 مول ألمونيوم هيحتاج 3 فرادي زي ما هي، بينما 1 مول أكسجين هيحتاج 4 فرادي. هضرب الاتنين دي في 2. ليه؟ عشان تكافؤ الأكسجين ثنائي وجزيء الأكسجين بيتكون من ذرتين، فبضرب 2 اللي هي التكافؤ في 2 اللي هي عدد ذرات الجزيء في الفرادي. يبقى التصاعد 1 مول من أي غاز يلزم 2 في التكافؤ في الفرادي. لترسيب 1 مول من أي مادة صلبة يلزم التكافؤ في الفرادي فقط. الفرق إن مول المادة الصلبة بيتكون من ذرة جرامية واحدة، بينما مول الغاز بيتكون من ذرتين جراميتين. ده تقريبا يعني كل مسائل التحليلية والخلايا التحليلية. باقي عندنا التطبيقات هنقولها على عجالة ونكملها المرة الجاية إن شاء الله وقدر اللقاء. بنقول إن الخلايا التحليلية بستفاد منها في ثلاث حاجات بستفاد منها أو في حاجات كتير منها ثلاثة اللي بندرسهم يعني. الاطلاع لو عندي ملعقة عايز أطليها بمادة بالنحاس مثلا ملعقة من حديد عايز أطليها بالنحاس أو عندي مثلا جسم ميدالية عايز أطليها بالفضة بعمل إيه؟ إحنا لو رجعت كده بذاكرتك أول حاجة قلناها قلنا لما بحلل CuSO4 النحاس بيترسب على المهبط إذن المهبط في الخلايا التحليلية الكاتيونات الموجبة بتتجه إليه وتختزل وإذا كانت فلزات تترسب عليه إذن لو عايز أطلي مادة بالفضة مثلا يبقى أحط المادة اللي أنا عايز أطليها في المهبط أو الكاثود بعد كده بحط الأنود ساق من الفضة أو المادة المراد الطلاء بها المحلول نترات فضة أو أيونات المادة اللي هطلي بها بعد كده بيتفكك AgNO3 إلى Ag موجب وNO3 سالب الAg موجب بيختزل ويترسب على الجسم المراد طلاءه نفس الكلام لو عايز أطلي بالنحاس هحط الأنود نحاس والكاثود المادة المراد طلاءها والمحلول كبريتات نحاس أيضا بنستفيد من الخلايا التحليلية في تنقية ساق نحاس من الشوائب بعمل ايه بجيب ساق النحاس بحطها فين بقى لو قلت لي كاثود اقول لك ما انت مش مصحصح معايا لان الكاثود بيترسب عليه وانا عايز الساق دي انقيها يعني عايز افككها يبقى احطها في الانود يبقى توصل ساق النحاس المراد تنقيتها بالانود وليس بالكاثود ثم يوضع الكاثود انا هرسب على الكاثود يبقى احط الكاثود نحاس نقي واحط الالكتروليت كبريتات نحاس فهتتفك كبريتات النحاس إلى سيو وموجب وإسوفر سالب النحاس يترسب على الكاثود ثم يذوب النحاس من الأنود ويرجع تاني سيو إسوفور ويستمر ترسيب كاتيونات النحاس على المهبط ويتجمع النحاس النقي على المهبط الشوائب إما شوائب لا تتأكسد زي شوائب الذهب مثلا تترسب في قاع الإناء وإما شوائب تتأكسد وتبقى أيونات زي حديد وخرصين تتجه أيونات الحديد والخرصين مع أيونات النحاس إلى المهبط ولكن هتقابلنا مشكلة أنا عندي خرصين وحديد ونحاس مين لا يختزل في تنافس على عملية الاختزال مين لا يختزل هتختزل أيونات النحاس فاكر ليه أول ما بدأنا خالص قلت المتأخر في السلسلة هو اللي جهد اختزاله أعلى هو اللي بيسهل اختزاله وبالتالي هيختزل النحاس وتظل أيونات الحديد والخرصين ذائبة في المحلول يبقى الشوائب قسم يظل ذائب في المحلول اللي هو أيونات الحديد والخرصين لصعوبة اختزالها مقارنة بالنحاس وقسم يترسب في قاع الإناء ونحصل على نحاس نقي عند المهبط التطبيق الأخير استخلاص الألمونيوم بجيب خام بوكسايت AL2O3 بحطه في أحواض مع مادة تدوبه اللي هو الكريولايت ومع مادة تخفض درجة انصهاره من 2045 إلى 950 اللي هي الفلورسبار بيتحلل أكسيد الألمونيوم إلى ألمونيوم موجب أكسجين سالب الألمونيوم هيتجه إلى المهبط يختزل ويترسب في قاع الحوض ويجمع ويخرج من فتحة في أسفل الحوض الأكسجين عند الأنود يتصاعد يتحد مع سيقان الكربون يتفاعل معها يكون لي أكسيد كربون فيقل وزن سيقان الكربون يبقى الطلاء تنقية المعادن استخلاص الألمونيوم أهم ثلاث تطبيقات في الخلايا التحليلية وبكده يبقى انتهينا بحول الله وفضله وتوفيقه من دراسة الكيمياء الغير عضوية ولم يبقى لنا في المنهج إلا الكيمياء العضوية فقط وكثير من أبنائنا وبناتنا إحنا الفترة المقدمة إن شاء الله مقبلين على امتحانات تجارب وحاجات كويسة نسأل الله أن ينفعكم بها وأن تكونوا دائما في المقدمة وكثير من أبنائنا بيسأل لو عايز يراجع بقى قبل امتحان التجربة الدروس اللي فاتت هيراجعها إزاي ما كانش متابع معانا ما كانش يعرف إن في برامج تعليمية أو عايز يستزيد من مراجعة موقع قناة الرحمة في النت سهل قوي تدخل في أي وقت وتراجع أي درس من دروس سواء كيمياء وغيرها والموقع هو تكتبه عندك www. وموجود على شاشة قدامك انقله الرحمة.tv حاول تراجع من خلال الدخول على هذا الموقع وحاول أيضا وقت فراغك ادخل على موقع القناة، حاول تشاهد حاجة تغذي روحك تغذي قلبك تستفيد، وفي نفس الوقت تتربى علميا وتتربى أخلاقيا. ونسأل الله أن يرزق أهل هذه القناة الأجر والثواب والعاملين فيها على ما يقدمونه لك. أكرر تاني موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv، كل برامج تعليمية بفضل الله وكل ما يفيدك في أمر دينك ودنياك على هذا الموقع. فابعد ابني وحبيبي عن المواقع التي لا تفيدك أو قد تضرك في دينك ودنياك، وعليك بالمواقع التي يعود من ورائها النفع في الدين والدنيا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجزي القائمين على هذه القناة كل خير. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.